بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن لشيخ الإسلام الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين، آمين. تذنيب يلحق بالقسمين السابقين قسم آخر اختلف في بعضه، وهو أحكام النون الساكنة والتنوين، ولهما أحكام أربعة: إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء. فالإظهار لجميع القراء عند ستة أحرف، وهي حروف الحلق: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، نحو ينأون، من آمن، كل آمن، فانهار، منهاد، جرف انهار، أنعمت، من عمل، عذاب عظيم، وانحر، من حكيم حميد، فسينغضون، من غل، إله غيره، والمنخنقة، من خير، قوم خصمون، وبعضهم يخفي عند الغين والخاء. والإدغام في ستة حرفان بلا غنة، وهما اللام والراء، نحو فإن لم تفعلوا هدى للمتقين، من ربهم، ثمرة الرزق. وأربعة بغنة، وهي النون والميم والياء والواو، نحو عن نفس، حطة نغفر، من مال، مثلا ما، موال، ورعد وبرق، من يقول، وبرق يجعلون. والإقلاب عند حرف واحد وهو الباء، نحو أنبئهم من بعد، صم بكم، بقلب النون والتنوين عند الباء ميما خاصة فتخفى بغنة. والإخفاء عند باقي الحروف، وهي 15: التاء والثاء والجيم والدال والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والفاء والقاف والكاف، نحو كنتم، ما تاب، جنات تجري، والأنثى، من ثمرة، قولا ثقيلا، أنجيتنا، إن جعل، خلقا جديدا، أندادا، أن دعوا، وكأسا دهاقا، أأنذرتهم، من ذهب، وكيلا ذرية، تنزيل، من زوال، صعيدا زلقا، الإنسان، من سوء، ورجلا سلما، أنشره، إن شاء، غفور شكور. والأنصار، أن صدوكم، جمالة صفر، منضود، من ضل، وكلا ضربنا، المقنطرة، من طين، صعيدا طيبا، ينظرون، من ظهير، ظلا ظليلا، فانفلق، من فضله، خالدا فيها، انقلبوا، من قرار، سميع قريب، المنكر، من كتاب كريم. والإخفاء حالة بين الإدغام والإظهار ولا بد من الغنة معه. النوع الثاني والثلاثون في المد والقصر، أفرده جماعة من القراء بالتصنيف، والأصل في المد ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، حدثنا شهاب بن خراش، حدثني مسعود بن يزيد الكندي قال كان ابن مسعود يقرأ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة، فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدوها. هذا حديث جليل، حجة ونص في الباب، رجال إسناده ثقات، أخرجه الطبراني في الكبير. المد عبارة عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف المد دونه، والقصر ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله. وحرف المد الألف مطلقا، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وسببه لفظي ومعنوي، فاللفظي إما همز أو سكون، فالهمز يكون بعد حرف المد وقبله، فالثاني نحو آدم وراء وبأيمان وخاطئين وأوتي والموؤودة. والأول إن كان معه في كلمة واحدة فهو المد المتصل نحو أولئك شاء الله والسوء من سوء ويضيء. وإن كان حرف المد آخر كلمة والهمز أول أخرى فهو المنفصل نحو بما أنزل يا أيها الذين آمنوا قالوا آمنا وأمره إلى الله في أنفسكم به إلا الفاسقين. ووجه المد لأجل الهمز أن حرف المد خفي والهمز صعب، فزيد في الخفي ليتمكن من النطق بالصعب. والسكون إما لازم وهو الذي لا يتغير في حاليه نحو الضالين ودابة وألف لام ميم من البقرة وأتحاجوني في الله، أو عارض وهو الذي يعرض للوقف ونحوه نحو العباد والحساب ونستعين، وهذا الذي يسمى بالمد العارض للسكون. والرحيم ويوقنون حالة الوقف فيه هدى وقال لهم ويقول ربنا حالة الإدغام. ووجه المد للسكون التمكن من الجمع بين الساكنين، فكأنه قام مقام حركة. وقد أجمع القراء على مد نوعي المتصل وللساكن اللازم، وإن اختلفوا في مقداره، واختلفوا في مد النوعين الآخرين وهما المنفصل وذو الساكن العارض وفي قصرهما. فأما المتصل فاتفق الجمهور على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفحاش، وذهب آخرون إلى تفاضله كتفاضل المنفصل، فالطولى لحمزة وورش، ودونها لعاصم، ودونها لابن عامر والكسائي وخلف، ودونها لأبي عمرو والباقين. وذهب بعضهم إلى أنه مرتبتان فقط، الطول لمن ذكر والوسطى لمن بقي، وأما ذو الساكن ويقال له مد العدل لأنه يعدل حركة، فالجمهور أيضا على مده مشبعا قدرا واحدا من غير إفراط، وذهب بعضهم إلى تفاوته. وأما المنفصل ويقال له مد الفصل لأنه يفصل بين الكلمتين، ومد البسط لأنه يبسط بين كلمتين، ومد الاعتبار لاعتبار الكلمتين من كلمة، ومد حرف بحرف أي مد كلمة لكلمة. والمد الجائز من أجل الخلاف في مده وقصره، فقد اختلفت العبارات في مقدار مده اختلافا لا يمكن ضبطه، والحاصل أن له 7 مراتب. الأولى القصر، وهو حذف المد العرضي وإبقاء ذات حرف المد على ما فيها من غير زيادة، وهي في المنفصل خاصة لأبي جعفر وابن كثير ولأبي عمرو عند الجمهور. الثانية فويق القصر قليلا وقدرت بألفين، وبعضهم بألف ونصف، وهي لأبي عمرو في المتصل والمنفصل عند صاحب التيسير. الثالثة ففويقها قليلة وهي توسط عند الجميع، وقدرت بثلاث ألفات، وقيل بألفين ونصف، وقيل بألفين على أن ما قبلها بألف ونصف، وهي لابن عامر والكسائي في الضربين عند صاحب التيسير. الرابعة فويقها قليلا وقدرت ب4 ألفات، وقيل بثلاث ونصف، وقيل بثلاث على الخلاف فيما قبلها، وهي لعاصم في الضربين عند صاحب التيسير. الخامسة فويقها قليلا وقدرت ب5 ألفات وب4 ونصف وب4 على الخلاف، وهي فيها لحمزة وورش عنده. السادسة فوق ذلك وقدرها الهذلي ب5 ألفات على تقديره، الخامسة ب4 وذكر أنها لحمزة رحمه الله. السابعة الإفراط قدرها الهذلي ب6 وذكرها لورش، قال ابن الجزري رحمه الله: وهذا الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه، بل هو لفظي، لأن المرتبة الدنيا وهي القصر إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية، ثم كذلك حتى تنتهي إلى القصوى. وأما العارض فيجوز فيه لكل من القراء كل من الأوجه 3: المد والقصر والتوسط، وهي أوجه تخيير. وأما السبب المعنوي فهو قصد المبالغة في النفي، وهو سبب قوي مقصود عند العرب، وإن كان أضعف من اللفظي عند القراء، ومنه مد التعظيم في نحو لا إله إلا الله، ومنه مد التعظيم في نحو لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت. وقد ورد عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى، ويسمى مد المبالغة. قال ابن مهران في كتاب المدات: إنما سمي مد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي آلهية سوى الله سبحانه. قال: وهذا مذهب معروف عند العرب، لأنها تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة وعند المبالغة في نفي شيء، ويمدون ما لا أصل له بهذه العلة. قال ابن الجزري: وقد ورد عن حمزة رحمه الله مد المبالغة للنفي في لا التي للتبرئة، نحو لا ريب لا شية فيها، لا مرد له، لا جرم، وقدره في ذلك وسط لا يبلغ الإشباع لضعف سببه، نص عليه ابن القصار. وقد يجتمع السببان اللفظي والمعنوي في نحو لا إله إلا الله ولا إكراه في الدين، أو فلا إثم عليه فيمد لحمزة مد المشبع على أصله في المد لأجل الهمز، ويلغى المعنوي إعمالا للأقوى وإلغاء للأضعف. قاعدة: إذا تغير سبب المد جاز المد مراعاة للأصل والقصر نظرا لللفظ، سواء كان السبب همزا أو سكونا، سواء تغير الهمز بين بين أو بإبدال أو بحذف، والمد أولى فيما بقي لتغيره أثر نحوه هؤلاء إن كنتم في قراءة قالون والبزي، والقصر فيهما ذاب أثره نحوها في قراءة أبي عمرو. قاعدة: متى اجتمع سببان قوي وضعيف عمل بالقوي وألغي الضعيف إجماعا، ويتخرج عليها فروع منها، الفرع السابق في اجتماع اللفظي والمعنوي، ومنها نحو وجاءوا أباهم ورأى أيديهم. إذا قرئ لورش لا يجوز فيه القصر ولا التوسط، بل الإشباع عملا بأقوى السببين وهو المد لأجل الهمز بعده، فإن وقف على جاء ورأى جازت الأوجه الثلاثة بسبب تقدم الهمز على حرف المد وذهاب سببيه الهمز بعده. فائدة: قال أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري رحمه الله: مدات القرآن على عشرة أوجه: مد الحجز في نحوه أأنذرته، أأنت قلت للناس، أإذا متنا، أألقي الذكر عليه، لأنه أدخل بين الهمزتين حاجزا بينهما لاستثقال العرب جمعها، وقدره ألف تامة بالإجماع لحصول الحجز بذلك. ومد العدل في كل حرف مشدد قبله حرف مد ولين نحو الضالين، لأنه يعدل حركة أن يقوم مقامها في الحجز بين الساكنين. ومد التمكين في نحو أولئك والملائكة وشعائر من المدات التي تليها همزة، لأنه جلب ليتمكن به من تحقيقها وإخراجها من مخرجها. ومد البسط، ويسمى أيضا مد الفصل في نحوه بما أنزل، لأنه يبسط بين كلمتين ويفصل به بين كلمتين متصلتين. ومد الروم في نحو ها أنتم، لأنهم يرومون الهمزة من أنتم ولا يحققونها ولا يتركونها أصلا ولا يلينونها ويشيرون إليها، وهذا على مذهب من لا يهمز ها أنتم، وقدره ألف ونصف. ومد الفرق في نحو الآن، لأنه يفرق به بين الاستفهام والخبر، وقدره ألف تامة بالإجماع، فإن كان بين ألف المد حرف مشدد زيد ألف أخرى ليتمكن به من تحقيق الهمز نحو الذكرين الله أمركم بهذا. ومد البنية في نحو ماء ودعاء ونداء، وزكرياء، لأن الاسم بني على المد فرقا بينه وبين المقصور، ومد المبالغة في نحو لا إله إلا الله، ومد البدل من الهمزة في نحو آدم وآخر وآمن، وقدره ألف تامة بالإجماع، ومد الأصل في الأفعال الممدودة نحو جاء وشاء، والفرق بينه ومد البنية أن تلك الأسماء بنيت على المد فرقا بينها وبين المقصور، وهذه مدات في أصول أفعال أحدثت لمعان انتهى. النوع الثالث والثلاثون في تخفيف الهمزة، في تصانيف مفردة. اعلم أن الهمز لما كان أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا تنوع العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف، وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم له تخفيفا، ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم كابن كثير من رواية ابن فليح، وكنافع من رواية ورش، وكأبي عمرو، فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز. وأخرج ابن عدي من طريق موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما همز رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء، وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم. قال أبو شامة: هذا حديث لا يحتج به، وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف عند أئمة الحديث. قلت: وكذلك الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق حمران بن أعين عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله. قال: يا نبي الله. قال: لست بنبي إلا ولكن نبي الله. قال الذهبي رحمه الله: حديث منكر، وحمران رافضي ليس بثقة، وأحكام الهمز كثيرة لا يحصيها أقل من مجلد. والذي نريده هنا أن تخفيفه أربعة أنواع: أحدها النقل لحركته إلى الساكن قبله فيسقط نحو قد أفلح بفتح الدال، وبه قرأ نافع من طريق ورش، وذلك حيث كان الساكن صحيحا آخرا والهمزة أولا، واستثنى أصحاب يعقوب عن ورش: كتابي إني ظننت، فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة، وأما الباقون فحققوا وسكنوا في جميع القرآن. ثانيها الإبدال، بأن تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فتبدل ألفا بعد الفتح وامرؤ هلك، وواوا بعد الضم نحو يؤمنون، وياء بعد الكسرة نحو جيت، وبه يقرأ أبو عمرو، سواء كانت الهمزة فاء أم عينا أم لاما، إلا أن يكون سكونها جزما نحو ننسأها، أو بناء نحو أرجه، أو يكون ترك الهمز فيه أثقل، وتؤوي إليك، أو يوقع في الالتباس، ويريئيا في مريم، فإن تحركت فلا خلاف عنه في التحقيق نحو يؤديه إليك في سورة آل عمران. ثالثها التسهيل بينها وبين حرف حركتها، فإن اتفق الهمزتان في الفتح سهل الثانية الحرميان وأبو عمرو وهشام، وأبدلها ورش ألفا، وابن كثير لا يدخل قبلها ألفا، وقالون وهشام وهشام وأبو عمرو يدخلونها، والباقون من السبعة يحققون، وإن اختلف بالفتح والكسر سأهل الحرميان وأبو عمرو الثانية، وأدخل قالون وأبو عمرو قبلها ألفا، والباقون يحققون أو بالفتح والضم، وذلك في قل أأنبئكم أأنزل عليه الذكر أألقي الذكر عليه فقط، فالثلاثة يسهلون، وقالون يدخل ألفا والباقون يحققون. قال الداني: وقد أشار الصحابة إلى التسهيل بكتابة الثانية واوا. رابعها الإسقاط بلا نقل، وبه قرأ أبو عمرو إذا اتفقتا في الحركة وكانتا في كلمتين، فإن اتفقتا كسرا نحو هؤلاء إن كنتم، جعل ورش وقنبل الثانية كياء ساكنة، وقانون والبزي الأولى كياء مكسورة، وأسقطها أبو عمرو والباقون يحققون، وإن اتفقا فتحا نحو جاء أجلهم، جعل ورش وقنبل الثانية كمدة، جاء أجلهم كمدة، وأسقط الثلاثة الأولى والباقون يحققون أو ضما، وهو أولياء أولئك من الأحقاف فقط، أسقطها أبو عمرو وجعلها قالون والبزي كواو مضمومة، والآخران يجعلان الثانية كواو ساكنة، والباقون يحققون. ثم اختلفوا في الساقط هل هو الأولى أو الثانية، والأول عن أبي عمرو والثاني عن الخليل من النحات، وتظهر فائدة الخلاف في المد، فإن كان الساقط الأولى فهو منفصل، أو الثانية فهو متصل. النوع الرابع والثلاثون في كيفية تحمله. اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة، بمعنى أنه يسقط الإثم عن الباقين، ما قام به واحد وسقط الإثم به عن الباقين، فرض كفاية على الأمة، صرح به الجرجاني في الشافي والعبادي وغيرهما. قال الإمام الجويني رحمه الله: والمعنى فيه أن لا ينقطع عن التواتر فيه، فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف، فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد سقط عن الباقين، وإلا أثم الكل، نسأل الله السلامة. وتعليمه أيضا فرض كفاية، وهو من أفضل القرب، ففي الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اللهم اجعلنا منهم. وأوجه التحمل عند أهل الحديث السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والسماع عليه بقراءة غيره، والمناولة والإجازة والمكاتبة والوصية والإعلام والوجادة. فأما غير الأولين فلا يأتي هنا لما يعلم مما سنذكره. وأوجه التحمل عند أهل الحديث السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والسماع عليه بقراءة غيره، والمناولة والإجازة والمكاتبة والوصية والإعلام والوجادة. فأما غير الأولين فلا يأتي هنا لما يعلم مما سنذكره. وأما القراءة على الشيخ فهي المستعملة سلفا وخلفا، وأما السماع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما أخذوا القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأخذ به أحد من القراء، والمنع فيه ظاهر لأن المقصود هنا كيفية الأداء، وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته، بخلاف الحديث فإنما المقصود فيه المعنى أو اللفظ لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن. وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء، كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نزل بلغتهم. ومما يدل للقراءة على الشيخ عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل في رمضان كل عام. ويحكى أن الشيخ شمس الدين ابن الجزري رحمه الله لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق لم يتسع وقته لقراءة الجميع، فكان يقرأ عليهم الآية ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة، فلم يكتف بقراءته رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.